بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا موسى، له موسى المنقري، قال حدثنا إبراهيم، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري أن أبا هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. إذن هنا الصحابي حينما ارتكب المخالفة علم أنه قد صار في الهلاك، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا فيه هلاك. وإذا الشيخ إبراهيم لدويش له مقال له خطبة أو محاضرة بعنوان أهلكتني الذنوب، فهذا المعنى صحيح، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره. ولا شك أن الذنوب مهلكات، وهي جراح غائرة، فالسعيد الذي وقاه الله السيئات. والملائكة تدعو للمؤمنين ليل نهار صباح مساء: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم ارحمنا بترك السيئات وبفعل الحسنات. فقال: اعتق رقبة. وهذا من رحمة الله تعالى، أن بعض الذنوب بالإمكان أن يكفر عنها الإنسان في الدنيا حتى يذهب أذاها عنه في الآخرة. أعتق رقبة، وأعتق الرقاب لما نقرأ في نصوص الوحيين نجد النصوص كثيرة، نجد النصوص كثيرة في لأجل اعتاق الرقاب. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر اللي هو العذق. قال إبراهيم: العرق المكتل، إذن هو الزنبيل، العرق هنا الزنبيل المكتل. فقال: أين السائل؟ تصدق بها. قال: على أفقر مني، يعني أنا أفقر الناس، الآن أنا لا أستطيع أن أدفع الكفارة، وبهذا أنت في إطعام أهلي، لأنها نفقة واجبة مستعجلة. والله ما بين لابتيها، باعتبار أن المدينة لها لابتان، واللابة هي الحجارة السوداء وتسمى بالحرة، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك حتى بدت نواجذه. قال: فأنتم إذن، يعني أنتم إذن الآن كلوه، ثم تبقى في ذمتك الكفارة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبد بردائه جبدة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الطداء من شدة جبدته. وهنا لما قال الإمام أحمد: ما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم. وفيه ملمح لكل طالب علم ولكل داعي أنه يصبر على ما يناله، ولا يأتي الإنسان لأي شيء يترك السنة ويترك الطلب ويترك الدعوة، بل على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب، لأن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، والإنسان تمر عليه في حياته أمور لا بد من الصبر عليها. ثم قال: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، يعني هذا على شدته وجفوته، فعل هذا ثم أمر أن يعطى. وبعض الناس يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، وذاك لا كان الإنسان لا يدفع وفقط يأخذ، يسمى شحيح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن كان سخيا بما وجب عليه باذل الخير والعطاء فقد نقاه الله تعالى من صفة الشح ومن صفة البخل، ثم أمر له بعطاء. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون كريما حتى مع الذي لا يستحق. والإنسان لا يعامل الناس لأجل الناس، إنما يعاملهم في الله تعالى ولأجل الله، ويرجو الله فيهم لما يخشى إليهم، يرجو رحمة الله ويرجو فضل الله. حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني العراقي البغدادي، كان يقال له درة أهل العراق. قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي، عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس وهو ابن أبي حازم، عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي، قال: ما حجبني، يعني ما جعل بيني وبينهم حجاب أو امتنع عني، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ولذلك قلنا لما قرأنا الحديث آخر مرة عندنا، قلنا لا بأس للإنسان أن يدعو لنفسه يقول: اللهم اجعلني هاديا مهديا، لأنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للغير، فلا بأس أن ندعو به. وأيضا الدعاء بالثبات أيضا هذا من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ يعني رأت نفسها في المنام أنها تجامع، فاستيقظت فوجدت البلل. قال: نعم، إذا رأت الماء. فهنا رؤية الماء دلالة أنها قد احتلمت. فضحكت أم سلمة يعني خجلا وحياء، فقالت: أتحتلم المرأة؟ وفيه إشارة لأن ليس جميع النساء يحتلمن، إنما هو على سبيل الندرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما تشبه الولد، أي عندها من الشهوة ومن القدرة والطاقة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الشهوة في الرجل والمرأة لأجل مصلحة وهو الولد، ولكن الذي حصل الناس أن الناس يعتدون في هذا، ولكن الذين يعتدون في الشهوات فهم حطب نار جهنم وحطب هذه الدنيا الفانية. حدثنا يحيى بن سليمان وهو أبو سعيد الكوفي قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وهذا من حسن خلقه. وبعض الناس ابتلوا بكثرة الضحك وبكثرة القهقه حتى يذهب بهاء وجوههم، ولذا هذه سنة، وينبغي على الإنسان أن لا يفرط في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد اختار لنبيه أفضل الأخلاق وأفضل الأعمال، فالسعيد من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن محبوب وهو البصري قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم حا وقال لي خليفة، وخليفة بن خياط، وخياط من الخياطة. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وهو سعيد بن أبي عروبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال: قحط المطر فاستسق ربك. وفي هذا الزمن قد قحط الناس، فينبغي عليهم أن يتوبوا وأن يكثروا من صلاة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء. فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، أي حال كون بعضه إلى بعض منضما، ثم مطروا حتى سالت متاعب المدينة، اللي هي المتاعب جمع متعب وهو المثيل، فما زالت إلى الجمعة المقبلة، أي بقي هذا أسبوعا كاملا، ما تقلع يعني ما تكف عن المطر بأمر الله تعالى وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصلاح أهل ذلك الزمان الذي هو أفضل زمان مر على البشرية. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولذا يجوز تكليم الخطيب في الأمر الذي لا بد منه، فقال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا، يحبس عنا المطر المؤذي. فضحك لأن الإنسان عجول سريع يريد المصلحة، ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، أي ليس على المدينة بل على مواطن الزرع حتى يعظم الزرع، مرتين أو ثلاثة. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة، يتصدع بمعنى يتفرق يمينا وشمالا، يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. ولذا من أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستجاب الدعوة. باب قول الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أولئك الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم 40 يوما ثم صارت 50 يوما، كان هذا الهجر لأجل مصلحة شرعية وهي توبتهم، وقد تابوا وعظمت توبتهم وصاروا قدوة للآخرين في التوبة. فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين في مثل هؤلاء في توبتهم وإخلاصهم وحسن عملهم لربهم. قال وما ينهى عن الكذب، فالكذب يخالف الصدق، وأعظم الصدق الصدق مع الله، ولا يصدق الإنسان يعني لا يكون الإنسان صادقا مع الناس حتى يكون صادقا مع الله، وإذا كان الإنسان كاذبا مع الناس كان كاذبا مع الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، طبعا عثمان هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وجرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن عبد الله وهو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، البر هو اسم جامع للخيرات كلها، فمن صدق مع الناس وصدق مع الله فإن الله يهديه إلى أعمال البر، ومعلوم من خلال التجربة أن النجاة في الصدق، وإن البر يهدي إلى الجنة، فالإنسان إذا كان بارا مكثرا من عمل صالح فإن هذا يهديه ويسوقه إلى حسن الخاتمة وإلى دخول الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، أي يكتب عند الله بأنه صديق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وهو اسم جامع للشر، وإن الفجور يهدي إلى النار عياذا بالله تعالى، ولذلك فإن المعاصي عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والدمار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فليحذر الإنسان في نظرة حرام أو فعل حرام أو قول حرام أنه يكتب عند الله عاصيا أو كذابا أو بخيلا أو شحيحا، والإنسان يدفع عن نفسه هذا وأمثال هذا من السيئات بالعمل الصالح وباللجأ إلى الله وبالتفقه بدين الله حتى يكون ربانيا، ولا يكون الإنسان ربانيا حتى يتعلم الكتاب ويعلم الناس الكتاب. حدثني ابن سلام وهو محمد بن سلام بن الفرج البيتندي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك، هذا نافع المدني صاحب القراءة يروي عنه كنيته أبو سهيل، وهنا روى عنه إسماعيل بن جعفر، ورواية أفلح وأبيه انصدق جاءت من هذا الطريق، إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك المدني وهو عم الإمام مالك، هذا نافع. وفي البخاري لفظة أفلح وأبيه انصدق، البخاري رويها من طريق قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل، ولكن وأبيه خطأ، أخطأ فيه إسماعيل بن جعفر، والصواب عدم ورودها بدليل أن مالك قد روى الخبر عن أبي سهيل ليس فيه، فالبخاري حذفها عمدا وقصدا. يقول عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهي علامات والعياذ بالله علامات سيئة، من توغل فيها فهي علامات النفاق العملي، والنفاق العملي إذا تمكن في الإنسان قاده إلى النفاق الاعتقادي عياذا بالله. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا جرير وهو جرير بن حازم بن عبد الحميد بن قرط الضبي قال حدثنا أبو رجاء وهو عمران العطاردي عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، أي في المنام، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذا. طبعا أتى بجزء من الحديث ليس بجميع الحديث. يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذب تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. يا لطيف، الآن بسهولة الآن كلمتنا قد تبلغ الآفاق، فإذا كان هذا الكلام كذب يعني تكون حجتك الحجة عليك في كلمتك عند الآفاق. قديما لما كنا نقرأ الآية في سورة البقرة: وإذا قيل له اتق الله خلت العدة بالإثم ليفسد في الأرض. لا، هو قبلها ساعة ساعة في الأرض ليفسد فيها. تقول كيف يفسد بجميع الأرض؟ الآن ضغط الزر يفسد بجميع الأرض، ولذلك فليحذر أصحاب القنوات هذا الحديث وتلكم الآية، لأن سيئاتهم تبلغ الآفاق وهي إفساد في جميع الأرض عياذا بالله تعالى. فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. وإنسان لما يختار أو يكذب كلما انتشر واشتهر السوء فيزداد سوءا فيصنع به إلى يوم القيامة. باب الهدي الصالح. إذا قلنا باب الهدي الصالح، وإذا قلنا باب الهدي الصالح كم لباهم، والهدي الصالح نقصد به الطريقة الظاهرة، أي أن الإنسان يصطبغ بصبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فذلك الإنسان ينبغي أن يصطبغ بدين الله أينما ذهب. حدثني إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال قلت لأبي أسامة، هو حماد بن أسامة الكوفي. عبد الله رايح الكوفة ولا لا؟ قريب عليه، ليس بعيد الكوفة. كم تبعد عن بغداد الكوفة؟ قريبة. لا الكوفة
تفرق عن كربلاء.
نعم، تعبر النهار ثم تذهب إلى النجف، هذا الكوفة. نعم، ودارت الحجاج بن الثقف من ذهب هناك وألقى خطبة بالكوفة، وجاء رجل أراد يعني أن لا يذهب، قال أنا عندي عذر، عندي أربع أولاد، قال قتلوه. لما قتلوه الناس جاءوا إلى جسر الكوفة فسقط بهم فغرقوا في الشاطئ. قل قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش قال سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى، يعني من بيته إلى أن يعود إلى البيت على طريقة النبي في مشيته في حركته في تكلمه. وهكذا ينبغي أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا يروى هكذا ان احسن حديث كتاب الله ويروى واحسن ويروى واحسن فيها روايتان يعني على ان على اسم ان وعلى الاستئناف. باب الصبر والاذى وقول الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اعظم الصبر الصبر على المعاصي كما قال عمر الصبر صبران، صبر على قضاء الله المؤلم وهو حسن، وصبر على المعاصي وهو أحسن. فالسعيد الذي يصبر بسمعه وبصره وبدراهمه وبوقته، ومن ذلك أن يصبر الإنسان فلا يضيع شيئا من وقته، ويصبر في جميع الأمر، يصبر على المقدرات مؤلمة، يصبر على الطاعات فيأتيها، يصبر على المعاصي فلا يأتيها. وليس جزاء الصابر إلا الجنة. لماذا؟ لأن الصبر شاق على النفوس، وفي كتاب الله 100 آية وثلاث آيات في الصبر، ولو لم يكن في ذلك سوى قول الله تعالى إن الله مع الصابرين، هذه المعية خير من الدنيا وما فيها، أن الإنسان ينال معية الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. حدثنا مسدد اللي هو بن مزرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد وهو القطان، عن سفيان وهو الثوري قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. أحيانا تجد الزوجة تسيء إلى الزوج لشيء يعني فيقاطعها الزوج، وتجد الابن أو الأب أو الجار أو الصديق لشيء يسوء أو لا يسوء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم فسبحانه ما أصبح. والإنسان أيضا يعني يعمل بهذا، لما ربنا قال والله يدعو إلى دار السلام، معناه أيضا أنت مدعو إلى دار السلام. لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، باعتبار أنت يعني تقوم بشيء ربنا جل جلاله يعني شرف عظيم للإنسان، أن الإنسان يؤدي ما الله سبحانه وتعالى أنه يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفصه بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم أيام حنين قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما هذه الأتراك يستخدمون كلمة أما، عندكم أما هي يروى بالتخفيف ويروى بالتجديد، نعم، بس هي هنا يعني لو قلنا أما بالتشديد فهذا التفصيل وليست التفصيل، هنا يعني جاءت التنبيه. أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. هو ما كان يظن أنه يحصل هذا، يعني ذهب لمصلحة شرعية وليس باب المشاهد. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر وقد اقتدى لموسى، وربنا قد عد الأنبياء ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وذلك في القصص أيضا تصبير للنفس على ما يحصل للإنسان. باب من لم يواجه الناس بالعتاب، وهذا من الخصال الحسن أن الإنسان لا يعاتب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم اللي هو ابن أبي عمران عن مسروق وهو مسروق بن صبيح قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه. طبعا العلماء قال لم نعرف هذا الشيء، فتنزه عنه قوم، وإذا بن حجر لم يعرف أعيان هؤلاء القوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله، وأيضا لعلمه العظيم بالله كان أشدهم خشية، وذلك السلف قالوا من كان بالله أعرف كان منه أخوف. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الذي أنفق 1000 درهم في سبيل الله وكان يقضي حوائج الآخرين. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله مولى أنس عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، ما كان يقابل الآخرين بالمعاتبة. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، أي دعاه كافرا أو نسبه إلى الكفر عياذا بالله، فهذا باب خطير جدا. والأمة إذا كفر بعضها بعض اقتتلت، نسأل الله أن يرفع القتل عن أمة محمد. حدثني محمد وأحمد بن سعيد وهو الدارمي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أراد هنا أخوة الإسلام في قوله لأخيه وليس أخوة الطين، وقول فقد باء به أحدهما أي بالكفر عياذا بالله تعالى. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى اللي هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، أي بالكلمة أو الخصلة. شيخ ليس حبل صحيح هذا الشباب حتى هذا الهاتف اللي هم يأخذونه، لأني مضطر أن نذهب إلى المطار لاستقبال أحد الواحد منهم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قرابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يعني تحذر من هذه الذنوب الخطيرة، من حلف بملة غير الإسلام كاذب، كان يقول الإنسان أنا كذا إن كنت إن قلت كذا أو فعلت كذا، ويأتي باللفظ الناقض للإسلام. قال من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، وفيه إشارة أن عذاب الإنسان يكون من جنس عمله. قال ولعن المؤمن كقتل، هذا الذي يلعن إنسان فقد ارتكب إثما عظيما. قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، أيضا هذا الذي يرميه بالكفر فقد رمى يعني قد دفع عنه ما يعصم دمه، فحينما وصفه بالكفر كأنه قد أباح قتله. وقلنا قبل قليل بأن الأمة إذا صار يكفر بعضها بعضا فتقول أمة قد استحلت دماء بعضها البعض. أعتذر عن قطع الدرس في هذا الوقت لانشغالي في جلب أحد الأصدقاء من المطار، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يجمعنا غدا بكم على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. الجملة الأولى من الحديث.